بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إننا أولا وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وصدق الله إذ يقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول ربنا عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول ربنا عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها المسلمون عباد الله، ومن أعظم هذه النعم ومن أجل هذه المنن التي تفضل بها ربنا عز وجل علينا نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى التوحيد والإيمان، فهذه يا عباد الله تعتبر من أجل ما أنعم به رب العالمين جل في علاه على عباده المؤمنين. ولهذا يقول ربنا عز وجل ممتنا علينا بهذه النعم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم أيها الناس، كان الناس في ضلال مبين، كانوا يعيشون حياة مظلمة، كانوا يعيشون حياة تعيسة. وكما قال الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب وهو يتكلم عن المسلمين ويخاطب النجاشي ملك الحبشة، قال رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف نعم، حتى قال رحمه الله تعالى: فأرسل الله إلينا، أو قال: فما زلنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه قال فدعانا إلى الله تعالى، فدعانا إلى الله تعالى وأمرنا أن نوحده وأن نطيعه، وأمرنا أن نوحده وأن نطيعه إلى آخر ما ذكره رحمه الله رضي الله تعالى عنه من خصال الإسلام ومحاسن الإسلام التي دعا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس إليها، جنهم وإنسهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارهم وعبيدهم، دعا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أجمع إلى هذا الدين العظيم وإلى هذه السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الخير الذي نراه بأعيننا ونحسه بمشاعرنا وحواسنا لا تظن يا عبد الله أنه جاء بالنوم والكسل ولا أنه جاء باللعب واللهو، وإنما يا عباد الله لقد بذل في سبيل نشر هذا الخير أنفس زكية ودماء طاهرة وأموال ثمينة. كم من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم منهم قد قتل وكم منهم قد جرح في سبيل نشر هذه الدعوة وفي سبيل إيصال هذا الخير إلى الناس أجمعين. بل ونبينا عليه الصلاة والسلام كم أوذي في سبيل أنه قام بالدعوة إلى الله عز وجل وقام بتبليغ هذا الدين، فرماه المشركون بالألقاب السيئة البشعة الشنيعة. تارة يقولون عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ساحر، وتارة يقولون عنه أنه شاعر، وتارة يقولون عنه أنه كاهن أو مجنون أو غير ذلكم. فبرأه الله عز وجل مما قالوا، فبرأه الله عز وجل مما قالوا. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته حتى دخلت بعض حلقات المغفر الذي كان على رأسه، دخلت في رأسه عليه الصلاة والسلام، بل شيع وذاع بين الناس أن محمدا قد مات وأن محمدا قد قتل. وهكذا أنواع الأذى الكثير الذي كان يتعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يا عباد الله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل نشر هذا الخير. إذا علمنا ذلك يا عباد الله علمنا الواجب العظيم الذي هو علينا في المحافظة على هذا الخير والمحافظة على هذه النعمة التي تفضل بها ربنا عز وجل علينا. حرام يا عباد الله، حرام علينا بعد أن أنعم الله علينا بهذا الخير أن نضيعه، أن نضيعه أو أن نكون سببا في خذلانه أو أن نكون سببا في ذهابه. فالله عز وجل قد قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فأمرنا الله عز وجل بالصبر. إخواني في الله، الكلام ليس لي وإنما أنتم كما علمتم على موعد مع محاضرة علمية لشيخنا الفاضل المربي أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن مرعي حفظه الله تعالى. وشيخنا عبد الله كما لا يخفى على الجميع فهو من علماء أهل السنة والجماعة الذين أشاد بهم شيخنا ووالدنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وفي الشحر عالمان فاضلان ثم ذكر شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي، ثم ذكر أيضا أخوه شيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن مرعي، وأشاد بدارهم التي هي دار الحديث بالشعر، والتي نعم ينشر من خلالها شيخنا حفظه الله الدروس النافعة والنصائح والتوجيهات العظيمة التي حق لكل مسلم نعم أن يحرص عليها كل الحرص، أن يحرص عليها كل الحرص. وإذا نظر الناظر إخواني في الله في قطرنا هذا وفي محافظتنا هذه ألا وهي محافظة حضرموت، يجد بلا مجاملة وبلا غلو أن شيخنا حفظه الله نعم نحسبه والله حسيبه أنه أعلم أهل القطر الحضرمي، وإن كان شيخنا حفظه الله لا يرضى بذلك، لكن قد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. فشيخنا حفظه الله جالس في داره وفي مسجده، داره دار الحديث بالشعر ومسجده مسجد التقوى بالشعر، يدرس الطلاب الكبير والصغير والذكر والأنثى، القريب والبعيد. لا كما يقول بعضهم أنه حفظه الله لا يستقر في مركزه أسبوعا واحدا. فنذكر هؤلاء بقول الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ونذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة. وبقول القائل: يا ابن الكرام ألا تزنوا فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الخير، وأن يحفظ شيخنا حفظه الله تعالى، وأن يجزي الجميع على حسن إنصافهم وحسن حضورهم، كما نشكر أصحاب هذا المسجد الإمام ومن معه على إتاحة هذه الفرصة. وإن شاء الله عز وجل قبل كلمة الشيخ حفظه الله يتقدم أخونا الفاضل أبو خالد وليد ابن مقرم حفظه الله تعالى، فيلقي ما فتح الله عليه مما يتعلق بهذه المحاضرة القيمة إن شاء الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والمحاضرة إن شاء الله بعد ركعتي السنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا الفاضل أبا عبد الله محمد لاجعالة على هذه المقدمة الطيبة والكلمة النافعة التي ذكر بها، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحصل الانتفاع بهذه الكلمة. أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل العبادات، بل خيرية هذه الأمة إنما كان لأجل قيامها بالدعوة إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة لأجل قيامها بهذا الأمر العظيم، ألا وهو الدعوة إلى الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. بل وظيفة الرسل كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا يدلنا دلالة واضحة على عظم هذه العبادة وعظم هذه الوظيفة وعظم هذه المنزلة، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل ربنا جل وعلا نفى في كتابه الكريم وتحدى أن يكون هناك عمل أو قول هو أحسن من قول الداعية إلى الله جل وعلا وأحسن من عمل الداعية إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد قوله أحسن من قول الداعية إلى الله جل وعلا. ومن أحسن، وهذا فيه تحدي، نفي مشرب بالتحدي، نفي جاء على صيغة الاستفهام وفيه معنى التحدي، أي لا أحد، إن كان هناك أحد فأتوا به، لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في تفسير ابن كثير، قال رحمه الله عند تفسير هذه الآية: قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله جل وعلا. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله، حبيب الله، ولي الله، صفوة الله، خيرة الله، أحب أهل الأرض إلى الله، خليل الله، خليفة الله. هذه الأوصاف كلها جعلها الحسن البصري لهذا الذي يقوم بهذه المهمة العظيمة وهذه الوظيفة السامية، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالدعوة إليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر من الله جل وعلا بأن يكون في الأمة دعاء إلى الله جل وعلا يدعون الناس إلى الخير، يعلمون الناس دين الله، كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون للناس. لابد من أن يكون في الأمة هؤلاء الدعاء. والله جل وعلا قد ذكر لنا في كتابه الكريم دعوات الأنبياء والرسل، أرسل الله جل وعلا رسلا وأنزل كتبا ليدعو هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء ومن سلك نهجهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين الذي أمر الله جل وعلا به. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وذكر الله جل وعلا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات دعوة الله عز وجل في مواضع أخرى كذلك قص علينا دعوة نوح لقومه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر دعوة كذلك هود عليه الصلاة والسلام لقومه عاد، وذكر كذلك دعوة صالح عليه الصلاة والسلام لقومه ثمود، وذكر كذلك دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه مدين، وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال كذلك في صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذكر دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه، ذكر دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، ذكر دعوة إلياس، دعوة موسى، دعوات الأنبياء والرسل لأقوامهم مذكورة في كتاب الله جل وعلا وفي سور القرآن، من نظر فيها رأى كيف كانت دعوات هؤلاء الأنبياء والرسل، فعلم بذلك أن الله جل وعلا إنما أرسل هؤلاء الرسل والأنبياء للقيام بهذه المهمة العظيمة، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم هؤلاء الأنبياء والرسل، فدعا إلى الله جل وعلا وإلى دين الله سبحانه وتعالى. مكث في مكة طيلة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا دعا بعد ذلك إلى الفرائض ودعا إلى أحكام هذا الدين، فقضى حياته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيانا لدين الله جل وعلا، حتى في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وهو على هذا المقام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن بيان أحكام الله جل وعلا وشرع الله لهذه الأمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الفضائل الكثيرة، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في سنته المطهرة فضائل القيام بهذه المهمة العظيمة وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد تقدم ذكر شيء من هذه النصوص مثل قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعاة إلى الله جل وعلا هم المفلحون الذين حققوا الفلاح في الدنيا وفي الأخرى، وذلك لقيامهم بهذه المهمة العظيمة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الدنيا لا نجاة له من الخسارة إلا إذا أخذ بأسباب النجاة منها، ومن أعظم أسباب النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة القيام بهذه المهمة وهي الدعوة إلى الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء نجوا من هذه الخسارة في الدنيا والآخرة لقيامهم بهذه الأمور العظيمة، تعلموا دين الله جل وعلا وعملوا به، ثم كذلك دعوا إليه ثم بعد ذلك تناصحوا على الصبر على هذا الدين والثبات على هذا الدين، فسلموا من الخسارة وحققوا النجاة في الدنيا والآخرة. الدعوة إلى الله عز وجل فضلها وحسناتها تجري للعبد حتى بعد موته، فإن الإنسان في هذه الدنيا إذا مات انقطع عمله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والعلم هذا الذي ينتفع به إما أن يكون مكتوبا قد كتبه في كتب، أو يكون من هذا العلم مما نشره في الناس فانتفعوا به انتفاعا عظيما، فصار يتناقله الناس جيلا بعد جيل، فكل من تعلم هذا العلم الذي دعا إليه هذا الذي قد انتقل من الدنيا، فيجد ماذا؟ الحسنات العظيمة التي تأتيه بعد موته، لأنه كان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص الإنسان أن يكون من الدعاة إلى الله جل وعلا بما فقه من دين الله جل وعلا، وبما تعلم من دين الله سبحانه وتعالى، لأن بالدعوة إلى الله جل وعلا ونشرها تتحقق للناس مصالح عظيمة، فينتشر فيهم الأمن والأمان، وينتشر كذلك الخير، وكذلك يرتفع الفساد وتقل المنكرات، وكذلك تذهب البدع والخرافات، وكذلك يقضى على الشرك، وهكذا مصالح عظيمة جدا جدا إنما تتحقق بالقيام بهذه المهمة العظيمة، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الفضائل والثمرات ما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الهدى، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الصواب، فيؤجر الأجر العظيم. فمن أخذ بهذه الدعوة وبهذه النصائح فأجر، وله كذلك أي لهذا الداعية أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قد جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإحياء السنن إنما يكون بالدعوة إليها، من دعا إلى الله جل وعلا ونشر في الناس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحيا هذه السنن، ما يتأتى ذلك إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا عن طريق المحاضرات، وعن طريق الخطب، وعن طريق كذلك التأليفات، وعن طريق النصائح إلى آخر ذلك، وكل ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتبه لأمور لا بد منها في دعوته إلى الله جل وعلا، حتى تكون دعوته دعوة سليمة ودعوة يؤجر عليها وتترتب عليها الفضائل والثمرات. كل الفضائل وكل الثمرات التي رتبها الشرع في حق القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا في حق الناصحين الذين ينصحون في دين الله، كلها ثمرات للداعية إلى الله جل وعلا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، ولأن النصيحة في دين الله جل وعلا دعوة إلى الله، وهكذا. الدروس والمحاضرات والخطب والمؤلفات، كل ذلك يترتب عليه هذه الفضائل، لكن لا تترتب تلك الفضائل إلا إذا كانت هذه الدعوة سليمة، وكانت هذه الدعوة مستقيمة توافق كتاب الله جل وعلا وتوافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت هذه الدعوة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخالف سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فأصحابها لا يتحصلون على هذه الثمرات وهذه الفضائل، وإنما يترتب في حقهم الأوزار والعياذ بالله. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد في الدعوة إلى الله جل وعلا أن تكون على منهج الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وهذا أمر لا بد منه في هذه الدعوة. نقول هذا لأن كثيرا من الناس يحسب نفسه داعية إلى الله جل وعلا ويظن نفسه من القائمين بهذه المنزلة العظيمة، وهو ليس كذلك. والسبب أن طريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا ليست على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل إذا لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على صاحبه، ومن ذلك العمل الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تخالف نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه الدعوة مردودة على أصحابها، هذه الدعوات مردودة على أصحابها. لا بد للداعية إلى الله جل وعلا أولا من العلم، كيف يدعو إلى الله جل وعلا وكيف يتحصل على هذه الثمرات العظيمة والفضائل التي رتبها الشرع وهو جاهل، لم يتعلم دين الله جل وعلا ولم يتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدعو إلى ماذا؟ فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. فالإنسان إذا كان فاقدا للشيء كيف يدعو الناس إلى الحق وهو لا يعلم الحق؟ فلا بد من العلم أولا. ولذلك قال سبحانه في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم أولا، لا بد من العلم ثم العمل به ثم الدعوة إلى هذا العلم ثم التواصي إلى الصبر، الصبر على هذا العلم والصبر على الأذى فيه. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة رسالة عظيمة، وهي الأصول الثلاثة، قرر فيها هذا وبين فيها هذا، وأنه لا بد على المسلم أولا يتعلم دين الله جل وعلا وأن يعمل به ثم يدعو الناس إليه ثم يصبر على الأذى فيه. وذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين علموا دين الله جل وعلا وعملوا الصالحات. وهذا هو العمل بالعلم وبدين الله عز وجل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا هو الدعوة إلى هذا الدين وإلى العمل بأحكام هذه الشريعة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق والتواصي بالصبر دعوة إلى الله عز وجل إلى هذا الدين، وأيضا دعوة إلى الصبر على الابتلاءات والأذى في هذا الدين. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انظروا في هذه الآيات: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فقدم الله جل وعلا هذه المنة وهذه النعمة وهي تعليم القرآن قبل البيان، علمه البيان، ومن البيان الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان هذه الدعوة للناس وتعليم الناس دين الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى أول ما أنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر بالتعليم بالقراءة. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالدعوة إلى هذا الدين وإلى هذا العلم، كما قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات. فهذا يبين لنا أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تتأتى إلا بعد العلم بدين الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يدعو الناس هذا الداعي الذي تعلم دين الله جل وعلا، ما علم من دين الله يبلغه، لكن يبلغه بطريقة صحيحة وطريقة سليمة. كثير من الناس يقومون ويدعون إلى الله عز وجل ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فيقول: لا يشترط أن نتعلم كثيرا من العلم أو كذا أو كذا، إذا تعلمنا آية من كتاب الله جل وعلا ندعو إليها. نقول: نعم، إذا تعلمت آية من كتاب الله جل وعلا وعلمت تفسيرها كما فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغها، لكن بلغها بطريقة توافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبلغ بطريقة مخالفة أو لك منهج تستسير عليه في دعوتك إلى الله جل وعلا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا إلى آخر ذلك، كما هو حال كثير من يدعو إلى الله عز وجل يظن نفسه كذلك وهو على طريقة في تبليغ هذا الدين وآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على طريقة بدعية وعلى طريقة محدثة. فهذه الطريقة مردودة على أصحابها، وإن كانوا يدعون إلى الله يقولون: قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم كما سمعتم يدعون إلى الكتاب والسنة بطريقة محدثة وبمنهج مخالف لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه السلف الصالح، فهذا مردود عليهم. وأيضا يقال إن الاستفادة العظيمة إنما تكون بتحصيل العلم الكثير، فكل ما استفاد الإنسان علما كان داعية إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى كذلك نور من ربه. فالإنسان يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يتعلم من دين الله جل وعلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا حتى يبلغ دين الله جل وعلا وتحصل الخير العظيم والخير كذلك الكثير الذي رتبه الشرع على ذلك. فلا بد أولا من العلم، وهكذا كذلك لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في هذه الدعوة. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، ولا بد في العبادة أن تكون على إخلاص وأن تكون على متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الدعوة لا بد فيها من الإخلاص، والدعوة إلى الله عز وجل لا بد فيها من المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قد قال جل وعلا في كتاب الكريم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وكما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا دعا إلى الله جل وعلا ولم يخلص في دعوته فهو آثم ومأزور غير مأجور، بل والعياذ بالله هو ممن تتحقق فيه ذلك الوعيد، تتحقق فيه ذلك الوعيد المذكور في نصوص كثيرة. ومن أعظم هذه النصوص نصوص الوعيد ما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وغيره، في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ومنهم قارئ للقرآن، ولكن هذا القارئ لم يتعلم هذا القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، وما أخلص في تعلمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله. ولذلك يجب الحرص على الإخلاص، أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الدعوة لنيل ثواب الله عز وجل، ولنيل مرضات الله جل وعلا، ولرفع الجهل من أوساط المسلمين، ولتفقيه المسلمين، ولتعليم المسلمين دينهم، أن تكون النوايا خالصة وصالحة وحسنة. لا يدعو الإنسان لأجل تحصيل مطلب دنيوي أو لتحصيل وجاهة والعياذ بالله أو رئاسة أو كذا، أو ليصرف وجوه الناس إليه إلى آخر ذلك والعياذ بالله من المقاصد السيئة، بل يحرص الإنسان أن تكون دعوته إلى الله جل وعلا على إخلاص، يدعو إلى رب العالمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله إخلاص، أدعو إلى الله إخلاص على بصيرة علم. لابد من الإخلاص عباد الله، لا تدعو يا عبد الله إلى عصبية، لا تدعو إلى حزبية، لا تدعو إلى عشائرية، لا تدعو كذلك إلى نعرات جاهلية، فهذه ليست من الدعوة إلى الله جل وعلا، وليست من الدعوة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من الدعوات التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي الدعوة إلى العصبية، وهي الدعوة إلى الحزبية، وهي الدعوة كذلك إلى العشائرية وإلى النعرات الجاهلية، وكل هذا من دعوات الجاهلية التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعليها والقائمين بها. فلا بد يا عباد الله أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله جل وعلا، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى منهج السلف الصالح، لا تكون لأجل أغراض ولا لأجل كذا وكذا. وللأسف الشديد أننا نجد في مجتمعات المسلمين اليوم دعوات قائمة إلى الدعوات إلى الحزبية، والدعوات إلى العصبية، والدعوات إلى القبلية وإلى آخر ذلك. فليعلم أصحاب هذه الدعوات أنهم ليسوا في الدعوة إلى الله جل وعلا من شيء، وإنما هم والعياذ بالله على دعوات جاهلية، وعلى دعوات عصبية، وعلى دعوات حزبية. الدعوة إلى الله ودين الله عز وجل إنما هي دعوة إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى تعليم الناس هذين الوحيين، وتبصير الناس بما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله تعالى عنهم. فلا بد من الإخلاص عباد الله، وأن تكون الدعوة سليمة من الشوائب، من شوائب الدنيا والعياذ بالله، ومن شوائب تحصيل المناصب والوجاهات وغير ذلك من هذه الأمور. وهكذا عباد الله من الأمور التي لا بد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون الداعي إلى الله عز وجل رحيما بالناس، رفيقا بالناس، حكيما كذلك. فالدعوة إلى الله جل وعلا من وصولها الرحمة، ومن وصولها الرفق، ومن أصولها كذلك الحكمة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أصل في الدعوة إلى الله جل وعلا، الحكمة. والحكمة أيها الناس هي وضع الشيء في محله، الرفق في موضع الرفق، والشدة في موضع الشدة. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أصحابه بالرفق في مواضع كثيرة، وعامل كذلك عليه الصلاة والسلام أصحابه بالزجر والشدة في مواضع أخرى، وخاصة العوام، عوام الناس هؤلاء يترفق بهم. عوام الناس المعاملة معهم والدعوة معهم تختلف عن غيرهم ممن قد ماذا؟ قد تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذلك الأعرابي وبال في المسجد، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه؟ أراد الصحابة أن يزجروه وأن يقوموا عليه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعني رفق به عليه الصلاة والسلام. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كذلك لما أخطأ وتكلم في الصلاة جاهلا رفق به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لمعاذ عليه الصلاة والسلام: أفتان أفتان أفتان. وقال كذلك لأبي ذر: إنك امرء فيك جاهلية. فلكل مقام مقال. وانظر إلى هذا المدعو الذي أنت تدعوه والذي تعلمه، فالأمر ليس هو بالهوى، وإنما الأمر لا بد فيه من الحكمة. فلا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة يا عباد الله في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا بد كذلك من الرفق. قال جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، لماذا؟ لأن الرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الصحيح: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلذلك عباد الله ارفقوا بالناس وارحموا الناس. هذا الدين وهذه الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي رحمة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الرحمة، أصل هذه الدعوة وأصل هذا الدين إنما هو رحمة بالناس. نعم أيها الناس، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دعوته رحمة، قد قال جل وعلا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فعلى أهل الإسلام وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يتراحموا فيما بينهم، أن يتراحموا فيما بينهم. فأهل السنة هم أولى الناس وحق الناس بالتراحم معهم، لأنهم أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان، وهناك الرحمة العامة للعالمين، لأن هذا الدين الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل من على هذه الأرض إذا أخذ بهذه الشريعة وأخذ بهذا الهدى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنتراحم يا عباد الله، أهل العلم وأهل السنة والسلف الصالح حين كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، وحين كانوا يعلمون الناس، أول ما يبدأون في تعليمهم الناس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث مسلسل بالأولية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول ما يأتي طالب العلم طالب العلم يريد أن يتعلم دين الله ويريد أن يتفقه في دين الله جل وعلا يحفظون هذا الحديث ويعلمون هذا الحديث. لماذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ ليعلموا هذا الطالب ويغرسوا في نفس هذا الطالب أن هذا الدين وأن هذا العلم الذي سيتعلمه إنما هو مبني على التراحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا علم الطالب والمقبل على دين الله والمتعلم لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، علم أن هذا الدين إنما هو دين رحمة ودين تراحم. كثير من الناس اليوم ربما أعرضوا عن دين الله عز وجل وعن تعلم شرع الله وعن الكتاب والسنة، وذلك لما يجدون من أمور يعني يرونها بأعينهم في واقعهم الذي يعيشونه من التنافر ومن التشاجر ومن كذلك البغضاء والشحناء الكثيرة، فيقولون كيف هذا الدين وهذه الدعوة ما دخل فيها أحد إلا ماذا؟ إلا انقلب، كانت أخلاقه ربما حسنة ثم صارت سيئة. فلا، ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان، وهذا خلل والله ثم والله. أن من دخل في دين الله ومن دخل في دعوتي وفي دعوة أهل السنة والجماعة فهي دعوة رحمة، هي دعوة رحمة، لكن الرحمة المادون بها شرعا، الرحمة الصحيحة، الرحمة الصحيحة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هذه الرحمة الحقيقية التي كان عليها رسول الله وعليها كذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وأتباع الأنبياء وأتباع كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. أما من يشنع من الناس فهذا لا عبرة بكلامه، فكم من الناس من يشنع على دعاة أهل السنة والجماعة بأنهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكثير من هذا الكلام ليس له وجود ماذا في الواقع، وإنما هو لتنفير الناس، لتنفير الناس. فلذلك يحرص الداعي إلى الله عز وجل، يحرص شباب أهل السنة، يحرص دعاة أهل السنة أن يتجنبوا هذه الأمور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا يتسببوا في حصول الشحناء بينهم، وإنما يأخذوا بأسباب التآلف وبأسباب التراحم فيما بينهم، إلا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى. لكن يكون هناك من الاعتداءات ومن التجاوزات الذي لا يقرها شرع. فربما كثير من الناس يستدل حين مثلا يسمع مثل هذا الكلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى قومه قال قومه فيه محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، فلا نبالي نحن ما يقول الناس اليوم، أنتم فرقتم بين الناس وأنتم فعلنا وفعلتم فعلتم. نقول إذا كنت أنت على حق، كنت متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان منهجك موافقا للكتاب والسنة، ثم قيل فيك هذا الكلام، فهذا نعم، هذا مثل هذا ومثل ذلك. أما أن تكون على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من هدي وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من هدي، تفعل أمورا وتظنها مما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو أجازها أو أقرها وهكذا فعلها الصحابة وهي ليست كذلك، فحين ينكر عليك حين تفعل هذه الأشياء تستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل فيه أنه فرق بين الناس وأنه فرق بين الناس. نقول شتان بين من كان قائما بأمر الله داعيا إلى الله عز وجل وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أخلاق توافق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهكذا في دعوته توافق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل مثل هذا الكلام ومثل هذه الإشاعات التي لا يسلم منها الداعي إلى الله، لا بد ماذا؟ أن يصيبه من هذه الإشاعات وهذه كذلك الأكاذيب ما أصاب سلفه من الأنبياء وأتباعهم، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. لكن الكلام والمراد من هذا الكلام أن الإنسان يجتهد اجتهادا عظيما ويحرص حرصا عظيما أن لا يكون سببا في تنفير الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين إلى اليمن، قال لهما تطاوعا كما في الصحيح، تطاوعا ولا تفترقا، ويسرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فلا يكون الإنسان سبب تنفير للناس، فيصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم لمنفرين. فهناك موجود من الدعاة من هو سبب تنفير لكثير من الناس، نعم هذا حاصل وموجود، هناك دعاة هم سبب تنفير كثير من الناس. لماذا؟ لأن دعوتهم يعني لم تكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن على ما كان عليه الصحابة، فوجد الناس فيها والعياذ بالله أمورا أنكروها. لذلك إذا حرص الداعية إلى الله عز وجل في التفقه وفي تعلم دعوات الأنبياء والرسل في كتاب الله عز وجل ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت في سنته المطهرة، فإنه يسير على بصيرة. ومن الأمور التي لا بد فيها من الدعوة إلى الله عز وجل ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يسيرون في دعوتهم إلى الله جل وعلا، ولذلك كانت دعوتهم وكان قولهم أحسن الأقوال، لأنهم يدعون الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما سمعتم أرسل الأنبياء والرسل، وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى التوحيد، هو الدعوة إلى التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل إلى البلدان للدعوة إلى التوحيد، أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين في حديث ابن عباس قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن أمور الدعوة إلى الله جل وعلا كذلك عباد الله الرفق وتقدم، وهكذا كذلك الصبر على ما يصيب الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سيبتلى بذلك. وهكذا أمور كثيرة يتحصل عليها ويتفقى الإنسان فيها ويعرفها إذا نظر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن شاء الله أذان، وبعد الأذان كلمة يسيرة، وبعدها الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن. الله جل وعلا وهي الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين، من سلف منهم ومن هو معاصر، هذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن ينظر في من عاصر، في من عاصر من العلماء الربانيين الراسخين في العلم، لأن الأمة تحل بها نوازل، تحل بها نوازل، ولا يفقه هذه النوازل فقها صحيحا إلا العلماء الراسخون. فلذلك على الداعي الله عز وجل أن يرتبط، أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلماء المعاصرين، الدعاة المعاصرين الأحياء، ولا يقول أنا على السابقين، أنا على السابقين، وكأن المعاصرين يخالفون السابقين. لا يا عبد الله، والله تخطئ خطأ عظيما، وربما تزل قدمك في دعوتك بسبب عدم ارتباطك بالعلماء الربانيين المعاصرين، لأن كما سمعتم تحصل نوازل وتحل نوازل بالأمة، فربما الإنسان يقوم يدعو فيها بما يظن أنه الصواب ولا ينتظر ما يقول العلماء الراسخون. وكيف تكون الدعوة إلى الله جل وعلا مع هذه النوازل التي هي حادثة حاصلة؟ لكن الإنسان إذا تبصر بسؤال العلماء المعاصرين الربانيين وعلم كيف واجهوا هذه الأمور وهذه النوازل في دعوتهم الله عز وجل فيسلك مسلكهم ويسير سيرهم. أما أنه أن يدعو الله عز وجل عند حدوث النوازل وينصب نفسه فهذا لا يوفق، فربما يدعو الناس دعوة يظن أنها الصواب ثم يأتي الكلام من العلماء الربانيين المعاصرين الراسخين أن الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه الأمور النوازل إنما هي كذا وكذا. فالناجح في دعوة الله عز وجل هو الذي دائما يتطلع إلى ما يقول العلماء الكبار الراسخون في العلم، وخاصة في النوازل، وخاصة في النوازل. لا يباشر الدعوة إلى الله عز وجل في هذه النوازل بما فهم هو من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير تبصر بما فهم هؤلاء الدعاة الراسخون المعاصرون له. لابد أن ينظر إليهم ويستمع ماذا يقولون. الأحداث الحاصلة في بلاد الإسلام من جهاد ومن قتال في العراق في كذا في كذا، من فتن في أوساط المسلمين، ينتبه الداعي إلى الله عز وجل، لا ينصب نفسه فهو يفتي بكذا وكذا ويدعو كذا بكذا وهو قد علم أن الدعاة الكبار الراسخين في العلم لم يتكلموا أو ربما تكلموا ولكن لم ينتبه إلى ما قال. هذا أمر لابد أن يلحظه الدعاء الله عز وجل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة أن ترتبط الدعوات بالعلماء الربانيين المعاصرين، لا يغفل عنهم. بعض الناس تستغرب الله من قوله، يقول لك العالم الفلاني مثلا تقول له ابن باز مثلا العثيمين، يقول أنا ما علم ابن باز، أنا أقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية فعل كذا وقال كذا وقال كذا. هذا المسكين ما كان ابن باز قد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان العثيمين قد خالف كذلك مثلا ماذا شيخ الإسلام تيمية، كان الشيخ ربيع المدخلي خالف شيخ الإسلام ابن تيمية، كان الفوزان قد خالف. هذا من الجهل والله، هذا من الجهل والله، ومن الضلال، ومن حدوث الفتن، ومن حدوث الفتن وانتشارها. وكنت أريد أن أذكر دعوات الأنبياء والرسل بذكر نصوصها من الكتاب والسنة حتى تعلموا عظم هذه المنزلة، ولكن ضاق المقام، وأذكرها إجمالا حتى تستعظموا هذا الأمر وهو أمر الدعوة إلى الله عز وجل. اقرأوا في كتاب الله جل وعلا ما قص الله جل وعلا عن الجن الذين استمعوا القرآن ثم ذهبوا يدعون إلى هذا القرآن الذي سمعوهم بعد موسى. وهكذا انظروا إلى دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن ومع هذا كان داعيا إلى الله عز وجل. انظروا إلى دعوة مؤمن آل فرعون الذي جاء يدعو قومه إلى اتباع هذا النبي. ادعوا إلى كذلك، انظروا إلى دعوة كذلك رجل مؤمن من آل فرعون الذين دعاهم إلى اتباعه وأنه سبب لهدايتهم إلى الرشاد. وكنت أريد أن أذكر تلك هذه النصوص من القرآن، لكن لا نريد أن نأخذ من وقت شيخنا الفاضل أبي عبد الله ومن وقتكم كذلك شيئا. وأعرف أنا معرفة جازمة أنني قد أخذت من الوقت الشيء الكثير عليكم وعلى يعني شيخ الفاضل أبي عبد الرحمن، ولكن أنا يعني متوسم فيكم المعذرة والسماح، وجزاكم الله خيرا ومعذرة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن عظيم ما أنعم به علينا سبحانه ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد سمعتم بكلمتي الأخوين الفاضلين أبي عبد الله وأبي خالد حفظهم الله تعالى خيرا كثيرا. وهكذا كذلك في موضوع هذه المحاضرة، هذه المحاضرة التي هي عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سمعتم الخير الكثير في هذا الموضوع الهام وما استوعب فيه أخونا أبو خالد حفظه الله تعالى جوانب كثيرة من جوانب هذا الموضوع الهام. وتتمة يسيرة في هذا الوقت الباقي لبعض المسائل والأصول المتعلقة بأمر هذا الموضوع الهام، وهو موضوع كما لا يخفى على جميع الحاضرين أنه من المواضيع المهمة، وعلى أهميته تتشعب مباحثه وتكثر كذلك مسائله. وحسبنا في ذلك أن ننبه ونتذاكر في المهم منها. ومما ينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما سمعتم هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي حقيقة تبليغ هذا الدين. فما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا أمره بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا وكان من أعظم ما يقوم به هو أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبه نعلم أهمية هذا الموضوع، ونعلم كذلك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو حقيقة هذا الدين العظيم. وينبغي أن تتصور أخي المسلم أن للدعوة إلى الله أربعة أركان. الركن الأول الداعي، وهو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني المدعو، وهو الذي يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. والثالث هو المدعو إليه، وهو هذا الدين العظيم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتمثل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبتطبيق صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبه تعرف أن المدعو إليه شيء عظيم، هو هذا الدين العظيم بكل ما فيه من أمور عقدية أو تعبدية أو كذلك من أبواب المعاملات أو ما كان من الأخلاق والآداب والسلوك أو غير ذلك من المباحث العظيمة الكثيرة في هذا الدين العظيم. وبه تعلم كذلك أنه يتضمن أمورا أولوية وأخرى تتفرع منها، وأمورا كذلك هي أسس وأخرى هي فروع وثمار منها. وهكذا كذلك مباحث ومسائل شتى وكثيرة. وهكذا الركن الرابع الوسائل التي يدعى بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك فلتتصور ما سمعت من نصائح وكلمات وواعظات ومذكرات مما سبق ذكره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة وعلمائها، فإنك تتصور عند ذلك ما يجب في كل ركن من هذه الأركان الأربعة. وقد ذكرت أصول ونصائح فيما يتعلق بهذه الأركان الأربعة، ومما يذكر به كذلك أولا وهو من المهم ما يتعلق بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأصول التي ينبغي أن ينتبه لها وأن يراعى في أمرها أن يعلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقوم بهذا الأمر العظيم وهو مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتصوره لهذا العمل يكسبه الاعتناء والاهتمام بهذه المهمة التي يقوم بها. وهكذا كذلك يذكره بالواجب العلمي والعملي الذي ينبغي أن يقوم به ويتخلق به ويتلبس به حال قيامه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يعلم أن الدعوة إلى الله هي دعوة من الله وإلى الله، فأنت تدعو بما بعث الله عز وجل به نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى ما بعث به ربنا جل وعلا نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتدعو من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى، وبه تصل إلى الأمر الثالث وهو أن الداعي إلى الله داعي بقدر العلم الذي يحمل. فمن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به أمر العلم الشرعي، وبه تعرف كذلك أن من أصول هذا الركن التفريق بين منزلة الناس في أمر الدعوة إلى الله، فينبغي أن ينزل الناس منازلهم. تنزل أولا نفسك منزلتك التي تليق بها، وهذا يعني أنك تتكلم فيما تحسن وتترك ما لا تحسن، وأن تتكلم فيما يليق ويحق لك الكلام فيه وتترك ما لا يليق ولا يحق الكلام لك فيه، ولو علمت، لأنك علمت أن هذا العلم درجات وأن أهله مراتب وأنهم بدرجاتهم ومراتبهم يوكلون تلك المسؤوليات. فالعلماء الربانيون هم الذين يعالجون كبار الأمور وعظيمها، ومن دونهم أذن لهم أن يعالجوا ما دونه، فلا يليق بطالب علم صغير أن يقوم خطيبا أو أن يلقي درسا أو أن يضع نصيحة يتكلم فيها في قضايا يتوقف فيها العلماء الكبار. ويهاب الخوض فيها العلماء الربانيون، فإن هذا من التطفل في الدعوة إلى الله ومن التعجل. وكما قال العلماء: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن التزبب قبل التحصرم. وقل ما شئت من معاني وعبارات تقتضي إيضاح هذا المقام، فينبغي أن يعرف كل امرئ قدر نفسه، فيخوض كل امرئ فيما أذن له فيه. حسب طالب العلم الصغير المبتدئ أن يذكر بالواجبات والفرائض، وأن يدعو إلى المستحبات والفضائل، وأن ينصح إلى ما أمر بالنصح به وإليه من النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويترك كبار المسائل والقضايا لأهلها، والتفاصيل والتقاسيم لأهلها، والأحكام وهكذا كذلك الألقاب لأهلها، لم يؤهل لأن يخوض في ذلك. ولو علم أو ظن أنه أحسن لم يجز له الشرع أن يطرق ما لم يؤذن له أن يطرق فيه. وهكذا من أصول هذا الركن أن يعلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يدعو إلى الله بقدر صدقه وإخلاصه، فإنه كلما كان مخلصا لله صادقا كانت دعوته ناجحة، وكانت دعوته بإذن الله سبحانه وتعالى عالية. ومتى ما لم يكن كذلك لم ينتفع بدعوته. وكما قيل: إذا خرج الكلام من القلب دخل إلى القلب، وأما إذا كان الكلام يخرج من اللسان والقلوب خاوية منها وعنها فإنها حسبها أن تصل إلى الآذان وتقف عند ذلك. فما أكثر المتكلمين وما أقل من ينتفع بكلامهم، وما أكثر المتحدثين والواعظين وما أقل من يستفاد من حديثه وينتفع بوعظه. والسبب الأعظم في ذلك هو هذا، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي العظيم أن ربنا جل وعلا يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رب كلمة وموعظة تكون رياء وسمعة، فتكون وبالا عليك في الدنيا قبل الآخرة ولا ينتفع بها. ورب عمل تعمله لا تتبعه بحديث ينفعك الله عز وجل به وتجد ذخره في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ننتقل إلى الأصل الآخر، وهو أن من أعظم الأصول التي ينبغي أن يعتني بها الداعي إلى الله أن يعتني بالعمل بالعلم. فمتى ما كان الداعي إلى الله عاملا بعلمه فإنه دعا الناس إلى الدعوة الحقيقية الصادقة ولو قل كلامه. ولهذا تكاثرت وتضافرت الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على العمل بالعلم، لأن العمل بالعلم هو ثمرة هذا العلم، والعاملون هم العلماء الحقيقيون. وأما المتعلمون الذين لا يتبعون العلم بالعمل فهم المتعالمون الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، انظر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان كذلك فاعلم أن من أعظم ما تدعو به إلى الله عملك بالعلم. فليست الشأن كل الشأن أن تحدث الناس عن العمل عن أمر العمل بالعلم وأنت لا تعمل به، وليس الشأن كل الشأن أن تحدث الناس عن تعلم العلم وأنت زاهد فيه غير حريص عليه، وليس الشأن كل الشأن أن تحدث الناس عن العلماء والأخذ بغرزهم واتباع سيرهم وأنت في عملك مخالف لذلك، لكن الشأن كل الشأن أن تعمل بالعلم. فإذا عملت بالعلم كان ذلك من أعظم ما تدعو به الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول: كن عاملا بعلمك تكن هاديا، كن عاملا بعلمك تكن هاديا. إذا تريد أن تهدي الناس فكن عاملا بعلمك. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي عليه الصلاة والسلام إلى صراط مستقيم بعلمه وعمله وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن تتبع سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وجد آثار ودلائل ذلك كثيرة مما يبرهن لك حقيقة هذا الأمر. ولعل الوقت قد انتهى فنقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بعد الصلاة ننظر شيئا يسيرا ثم ما تيسر من الأسئلة، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتم يسيرة لما سبق، وإن مما ينبغي أن يعلم كذلك في الركن الأول، وهو ما ينبغي أن يتناصح به في أمر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعي إلى الله بعد عمله بالعلم وعلمه أهميته ينبغي أن يعلم أنه ينبغي أن يسخر العلم وهكذا العمل الذي يعمله به من أمر العلم في ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو من أعظم ما ينبغي أن ينتبه إليه، فنبه إليه لفظا ومعنى في آيات كثيرة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهو لم يدعو لنفسه ولم يدعو لشخصه ولم ينتصر لجاهه ولا لمنزلته، فليحذر الداعي إلى الله أن يستعمل العلم والعمل للانتصار للنفس والتعالي على الخلق، وهكذا كذلك الحفاظ على الجاه والمنزلة وغير ذلك. فقد حذر من ذلك أشد التحذير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أن يبتغوا بما يدعون به إلى الله وجه الله سبحانه وتعالى، فمن دونهم من باب أولى. وحذر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخذ العلم وسيلة للمماراة والتعالي والترفع، كما في حديث أبي هريرة المشهور العظيم في التحذير من طلب العلم لمماراة العلماء ومجاراة السفهاء: فاحذر يا أيها الداعي إلى الله أن تنتصر لنفسك في دعوتك، ولو أوذيت ولو ابتليت لا تشفي غيظك بسقم دينك، ولتعلم أن من سار في هذا الطريق قد ابتلي وهم خير منك، وهم أتقى لله عز وجل منك، وهم أعظم درجة وأرفع منزلة عند الله سبحانه وتعالى. واتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بتهم كثيرة كما سمعتم. قيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام ساحر، قيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام كاهن، قيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام مجنون، قيل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يغل، يعني يأخذ من الغنيمة لنفسه، وبرأه الله جل وعلا من ذلك كله. وهكذا كذلك ينبغي أن تعلم أن سنة الله في من حمل الدعوة إلى الله أن يبتلى: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال العلماء: كان المتوقع أن يذكر بعد نزول القرآن والامتنان به شكر نعمة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أمر بالصبر لحكمه سبحانه وتعالى تبيينا وإيضاحا أن من نزل عليه القرآن فتعلمه وعمل به كان من حكم الله سبحانه وتعالى وسنته الابتلاء به، فأمر بالصبر لحكم الله عز وجل، وحذر من أن يطيع آثما أو كفورا. قالوا: الكفور هو الكافر، والآثم هو الفاسق والفاجر. والمعنى: احذر يا من تحمل هذا العلم وعمل به أن تطيع المنحرفين من الكفار أو من المسلمين بالغلو أو كذلك بالتساهل، بل ينبغي أن تسلك المسلك الشرعي الصحيح الذي أمرت به. ومن هذه الأصول التي ينبغي أن تراعى كذلك في الركن الأول وهو الداعي إلى الله، أن يعلم الداعي إلى الله أن في هذا الدين مهم وأهم، وأن في هذا الدين مصالح ومفاسد، وأن في هذا الدين عموم وخصوص، وأن في هذا الدين إطلاق وتقييد، وأن في هذا الدين إجمال وتبيين، وأن في هذا الدين ناسخ ومنسوخ، وتفاصيل كثيرة ذكرها العلماء ينبغي أن ينزلها منازلها الشرعية الصحيحة. وهذا من الفقه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن هناك أهم، هناك مهم، وهناك ما هو أهم منه. التحذير من أهل البدع من المهم، لكن يوجد ما هو أهم منه وهو الاعتناء بالعقيدة، يوجد ما هو أهم منه وهو عدم الغلو في هذا الباب. وأنبه على هذا لأنه قد يقع بعض الناس في الإفراط فيه كما وقع بعض الناس في التفريط فيه. ودين الله بين الغالي والجافي. أهل السنة كما يحذرون من أمراض التفريط فكذلك يحذرون من أمراض الإفراط، كما يحذرون من أهل التساهل والتضييع، كذلك يحذرون من أهل الغلو والانحراف. فدين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. شغل بعض الناس بقضايا البدع والتبديع حتى صار ما يعلم من دين الله عز وجل إلا بدعة ومبتدع، جهل العقيدة، جهل الفقه، جهل العبادة والمعاملة. لو سألته عن أحكام الطهارة ما علمها، لو سألته هل درست الأصول الثلاثة ما علمه، أو القواعد الأربعة، أو كتاب التوحيد، أو كشف الشبهات، أو الكثير من هؤلاء المتعجلين ما اعتنى بتعلم العقيدة اعتناء خاصا، ولا اعتنى بتعلم الفقه اعتناء خاصا، ومع ذلك تجلد وتجرد في الخوض في دقائق مسائل التبديع والتفسير بما أهمله العلماء، ليس عن جهل ولكن لعلم أهملوا وتركوا، ولحلم أحجموا وسكتوا، ولكن هؤلاء لم يعلموا. وهكذا كذلك ينبغي أن يراعي قضية المصالح والمفاسد، فإنها من الأصول المهمة التي تترتب عليها صحة دعوة الداعي إلى الله. إن نبينا عليه الصلاة والسلام ترك بعض الواجبات حفاظا على ما هو أعظم منها، وهذا من الدين، هذا من الدين، تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أشد المفسدتين، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعلمه إلا من وقف على كلام الراسخين من أهل العلم. قف على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأعلام، وقف على كلام شيخه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي جعله في أمر السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. من عجائب العلم ونوادره، وهكذا كذلك من الأصول التي ينبغي أن تراعى في هذا الركن أمر الحكمة والرفق التي سبق التنبيه عليها بكلمة أخينا حفظه الله. فإن الرفق هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني ذلك عدم استعمال الشدة كما سمعتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه: أفتان أنت يا معاذ؟ وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وهو الذي كذلك كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس وأخلق الناس وأرفقهم وأتقاهم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في مواضع الشدة تستعمل الشدة. فدين الله عز وجل هو دين الله سبحانه وتعالى،
ليس دين الله بالرأي ولا بالعاطفة ولا بالهوى، ولكنه بالاتباع والانقياد جملة وتفصيلا. إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال لأبي سفيان وقال لأهل مكة عام الفتح: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر له ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. لم يعفو عن ابن خطل، مع أنه عفى عن المشركين جميعا في مكة. وابن خطل لما أخبر بأمره قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنه متعلق بأستار الكعبة، يعني ليس فقط طلب الشفاعة بكلمة كما طلب أبو سفيان وكما طلب سائر الناس، بل تعلق بأستار الكعبة بقوله وفعله، يحتمي ويتندم. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. فقتله أبو برزة وابن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا ليس لأنه كافر، ولكن لأن الشر يتفاوت، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن مراعاة أعلى المصلحتين ودرى أشد المفسدتين أمر عظيم راعاه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قصة ابن خطل وما وقع له، لأن شر إبقائه أعظم من شر العفو عنه، أو من مصلحة العفو عنه، لما كان منه من إفساد. قيل لأنه أسلم ثم ارتد، وقيل وهذا أصح وأشهر أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بسبه بجاريتين اثنتين، كان يسلطهما في سب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يؤذي أهل الحق وكان له ما كان، ليس كمن كان دونه في عدم نقمته وشدته وعداوته على أهل الحق فيفرق. وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من بالأرض يرحمكم من بالسماء. وليس هذا مع الكفار فحسب، بل ربما المسلم لما قد يكون قد وقع منه قد يوجد عليه شيء من الشدة. ولهذا فالداعي إلى الله ينبغي أن يفرق في أعمال الدعاة إلى الله، لأنه ربما لإنسان عذر ما ليس لآخر، وربما لإنسان مخرج ما ليس لآخر، وربما لإنسان ما يحل له ما ليس لآخر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه وحشي قاتل حمزة، وحشي بن حرب، قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه ما كان. ثم لما كان عام الفتح وأسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: كان ما قد علمت يا رسول الله. قال: هل يمكنك أن تغيب وجهك عني؟ انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم، رجل دخل في الإسلام، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وقف بين يديه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الكلمة ليست من أي أحد، إنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف بين يديه فقال له كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري: وبوب له البخاري باب قتل حمزة، وذكر هذا الحديث قصة وحشي عن نفسه فيما وقع مع حمزة رضي الله عنه وما وقع له بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل يمكنك أن تغيب وجهك عني؟ هل هذا أثر فيه من شيء؟ لا شك، ولكن علم أن ما فعله عظيم. وجاء في رواية عند الطبراني حسنها بعض أهل العلم، قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، أنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما سبق، وقبلها لما قال له: نعم أنا وحشي، قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: كان ما قد علمت. وفي رواية قال: قد أحسن الله بي إذ أصلحت له دنياه، أصلحت له آخرته، وترفق بي إذ لم يفسد علي آخرتي. يعني لو أن حمزة قتل وحشي لفسدت آخرته فمات كافرا. وسلط ربنا جل وعلا وحشي وهو كافر على حمزة، فأصلح الله به أمر حمزة فكان من أهل الجنة. جاء في هذه الرواية أنه بصق، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، في الأرض ثلاثا، ثم قال: هل يمكنك، أو قال له قبل ذلك، قال له: اذهب فقاتل في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله. وفي رواية قال: هل يمكنك أن تغيب وجهك عني؟ قيل: فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشي بعد ذلك. الشاهد من هذا أنه قد يكون لبعض الناس ما يكون، ولا يستلزم ذلك ما قد تستلزمه من أحكام، وأن يكون ذلك على عمومه لكل الناس. وقد يكون لبعض الناس ما يكون وهو له في حقه صواب، وليس هو في حق غيره صواب. فإن لله عز وجل حكمة، وفي تفاصيل شرع الله سبحانه وتعالى أسرار ينبغي أن تتأمل وأن تدرك. وأخيرا ينبغي أن يعلم كذلك أن الأركان الأخرى كذلك تحتها مباحث ومسائل. يكفي أن تعلم أن دين الله جل وعلا الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام علما وعملا هو ما ينبغي أن تتصوره وتسترشد به في دعوتك إلى الله عز وجل. فإن المدعوين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام أصناف كثر، فيهم الكافر وفيهم المسلم، والكافر فيهم الكافر الأصلي وفيهم الكافر المرتد، والكافر الأصلي فيهم الوثني وفيهم الكتابي. وكل هؤلاء لو تأملت سيرته عليه الصلاة والسلام وجدت أن له خطابا يختلف عن خطاب غيرهم، بل في نصوص القرآن. اقرأ سورة آل عمران وسورة المائدة وسورة البقرة، واسمع وتأمل وتدبر واقرأ فيها كيف يخاطب ربنا جل وعلا أهل الكتاب ويدعوهم. واقرأ في سورة الصافات والزمر، وهكذا ما كان بمعناها مما فيه مخاطبة المشركين الوثنيين، تجد الفرق في الخطاب والأسلوب. تذكر حديث ابن عباس في الصحيحين في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، وتعرف أن الداعي إلى الله ينبغي أن ينزل الناس منازلهم. كيف قال إلى هرقل: عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الحديث. وكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمير أخو أنس بن مالك رضي الله عنه: وهو يخاطبه: يا أبا عمير ما فعل النقير، يا أبا عمير ما فعل النقير. تنظر كيف خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وينزل الناس منازله. وهكذا كذلك تعلم أن خطاب المسلم ليس كخطاب الكافر، وأن المسلم يدعى إلى الله بتعليمه وتربيته على هذا الدين العظيم وبأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكل هذا تحته تفاصيل وأمور عظيمة ينبغي أن يعتنى بها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وهذه الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله أنظر إلى ثلاثة أسئلة منها لأجل أننا قد أطلنا حتى لا نطيل بالإخوة. يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ كما سمعتم أن الدعوة إلى الله هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسوله إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فوسائل الدعوة توقيفية. لكن ليس معنى أنها توقيفية أن يحصر ذلك بكيفيات أداء هذا العلم، لا، بل العلم يؤدى بكل ما جاز أن يؤدى به شرعا. فالعلم يؤدى بالكتاب، ويؤدى بالشريط، ويؤدى بالوسائل المعاصرة الحديثة كأجهزة الحاسوب، أو كذلك هذه الأجهزة الصوتية التي هي متنوعة متشعبة متفرقة كثيرة، وغير ذلك من الوسائل التي يمكن أن يؤدى بها العلم. يقول: ما معنى المصالح المرسلة، وهل وسائل الدعوة داخلة فيها؟ المصالح المرسلة مبحث من مباحث الأصوليين في كتب أصول الفقه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو قبيح، منه ما هو صحيح، ومنه ما هو خطأ. وقد ذكر العلماء تفاصيل في هذا المبحث، فحقه حق وباطله باطل. ووسائل الدعوة التي لها أصول صحيحة لا بأس أن يستخدم بعض ما فيها مما هو من المصالح المرسلة الشرعية الصحيحة، يعني التي تقرها الأدلة الشرعية. وأما المستحدثة فلا، فليس التمثيل من وسائل الدعوة، وليس أمر الأناشيد من وسائل الدعوة، وهكذا كذلك الطبول والدفوف ليس مما يتقرب به إلى الله. يقول: هل من كلمة حول قدوم الشيخ الوالد العلامة عبيد حفظه الله، هل هو على الموعد المحدد أم هناك تأخير؟ الجواب: شيخنا الوالد العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى تأجل موعده لظروف طرأت، فسيصل إن شاء الله في 2 رجب، وستبدأ الدروس في دار الحديث في الشحر في 3 رجب إن شاء الله تعالى. ستبدأ الدروس في 3 رجب، فعلى هذا إن شاء الله نحث الجميع في الاستفادة من أكابر العلماء وحضور مثل هذه الدورات، خصوصا مع قلة وقصر وقتها، فحري بكل أحد أن يحرص عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، السؤال الأخير يقول: بعض الدعاة إلى الله يذكرون عيوب الآخرين أمام الناس ويقولون هو من باب النصح، فهل هذا صحيح موافق للسنة؟ الحق حق والباطل باطل. وكما ذكر السائل، إذا كان هو من تتبع العورات فقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وتوعد من فعل ذلك أن يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره. فينبغي أن يحذر المسلم من عواقب انفلات اللسان فإن أمره عظيم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر اللسان، وأدلة الكتاب والسنة من ذلك كثيرة. وقد قال بعض أهل العلم: لسانك أسدك، إن أمسكته حرسك، وإن أطلقته افترسك. وما أكثر الناس من يفترسهم لسانهم بإطلاق العنان له بما يحق وما لا يحق، وبما يجوز وما لا يجوز. وربما بعضهم يستدل بأن هذا من النصيحة للمسلمين كما ذكر، وأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من دعاة السوء. فالجواب كما سمعتم في الكلمات والنصائح أن طالب العلم ينبغي عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه، فعنده من العلماء الربانيين من يجب أن يأخذ بقولهم وأن يستمسك بفتاويهم ما له عند الله عز وجل به حجة وفي الدنيا غنية، وما اشتبه عليه الأمر فيه حسبه أن يسكت وأن يكله ويتركه إلى عالمه. أما أن تكون ولاجا خراجا بالفتن ثم بعد ذلك تندم حيث لا ينفع الندم، هذه مصيبة، تتحمل سيئات كثيرة ثم تريد أن تتوب منها. كيف تتوب وأنت قد قلت كلاما عظيما كثيرا لأناس كثر ما تذكرهم فضلا عن أن تتوب وأن تصلح؟ والله عز وجل جعل من شروط التوبة الإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أين لك أن تتوب وأنت قد تكلمت بكلام في مجالس لا تحصيها ومع أناس لا تعدهم، فضلا عن أن تذهب عند كل أحد وتصحح وتتوب؟ فالأمر ليس بالسهل، بل هو عسير، ستسأل عنه يوم القيامة وتتندم حيث لا ينفع الندم، بل في الدنيا تندم ولا ينفع الندم في موضع لا تستطيع والله أن تتداركه، لا تستطيع أن تتدارك ذلك. لو ذهبت واستتبت من ظلمته ولم يتب ولم يسامحك ولم يعفو عنك، فإن الأمر عظيم ليس بالسهل، لأنها حقوق تتعلق بذمتك وفي عنقك تتحملها يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق بعض أزواجه، زوجة من زوجاته، قالت كلمة: والله لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة قالت فلانة قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غيرته. هذه الكلمة تغير ماء البحر، فما بالك بأعراض الدعاة إلى الله وبالكذب والزور وبما كذلك يخالف شرع الله وطريق العلماء. فالأمر ليس بالسهل والأمر عصيب. وأشد من ذلك أن تفسد دعوتك، أن تكون ولاجا خراجا في الفتن، ولاجا خراجا في الفتن. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ونشكر أهل هذا المسجد المبارك على حسن هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ميزان حسناتي وحسنات الجميع، وجزاكم الله خيرا.